بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، وهذا من أين عرفناه أو من أين تحققنا منه؟ مما مضى ما ذكره الشيخ رحمه الله من الأدلة. قال: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا. على ما ذكرنا، ما الذي ذكره؟ الذي ذكره أن شرك الأولين كشرك المتأخرين. الشرك هو الشرك الذي حصل من أولئك حصل من هؤلاء، وأن هؤلاء زادوا على أولئك من بعض الوجوه، هذا هو الذي ذكره. فبعضهم يريد أن يشغب على هذا، يعني يورد شبهة يريد بها أن يطفئ هذا الحق. قال: وهي من أعظم شبههم، هذه شبهة كبيرة كالثلاثة التي مضت التي أشار إليها. قال: فاصغ سمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. إذن هذا نوع من أنواع الكفر. ويكذبون الرسول، هذا نوع ثاني. وينكرون البعث، نوع ثالث من أنواع الكفر. ويكذبون القرآن، هذا نوع رابع. ويجعلونه سحرا، هذا نوع خامس. فذكروا عن الأولين خمسا من المكفرات، خمسا من المكفرات. قال: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فهمنا هذا. ومرجع هذه الشبهة كذلك إلى الجهل بحقيقة الشرك والكفر وأسبابهما، وعدم التفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. وملخص هذه الشبهة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بذلك في الإسلام وآمن بالقرآن وآمن بالبعث وصلى وصام، فإنه لا يكون كافرا ولا مشركا، وإن فعل ما فعل، وإن عبد غير الله عز وجل. فهمنا هذا. والشيخ رحمه الله قد رد على هذه الشبهة بردود قوية وبردود مفحمة من وجوه، عدد الوجوه في الرد على هذه الشبهة لعظمها عند أولئك. وملخص ردوده رحمه الله تعالى أن أسباب الكفر متعددة ومتنوعة، فمن قام به سبب من أسباب الكفر كفر، ولا يشترط أن تجتمع فيه جميع أسباب الكفر حتى يكفر. فهمنا هذا؟ ما يشترط في الكفر أن تجتمع جميع أسباب الكفر في الإنسان حتى يكفر، فالإسلام له نواقض، ونواقض الإسلام كنواقض الوضوء. فهمنا هذا؟ فهل يشترط في نقض الوضوء أن تجتمع في الشخص جميع نواقضه؟ ها، أم أن الوضوء ينتقض بناقض واحد؟ ما يشترط أن تجتمع جميع النواقض حتى نحكم على وضوء زيد بالانتقاض. فهمنا هذا؟ فالآن لو قال قائل: أنا خرج مني ريح، توضأت وخرج مني ريح، قلنا له: بطل وضوءك كما بطل وضوء فلان. فقال: يا جماعة اتقوا الله، ذاك الرجل أمنى وأمدى وخرج منه كذلك ودي وتبول وتغوط ونام وأكل لحم جزور فكيف تسوون بيني وبينه؟ ها ماذا يقال له؟ هذه الحالة أو هذا المثال الذي ذكرناه هو نفس ما قاله هذا الرجل صاحب هذه الشبهة. فهمنا هذا؟ فما يشترط ليس لهذا نقول نعم أنت، وإن تعددت في ذاك النواقض فإن وضوءك ينتقض بناقض واحد. فهمنا هذا؟ فكذلك ماذا؟ الإسلام له نواقض، فما يشترط في أن يخرج الرجل من الإسلام أن تجتمع فيه جميع النواقض. فهمنا هذا؟ فلو تلبس بناقض واحد فهذا يكفي في خروجه من الإسلام، كما أن من حصل منه ناقض واحد من نواقض الوضوء انتقض وضوءه، فكذلك من حصل منه ناقض واحد من نواقض الإسلام فإنه يكون قد انتقض إسلامه. فهمنا هذا؟ هذا. والآن ستسمعون الوجوه التي رد بها الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الشبهة. قال الشيخ: فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر. لو أن شخصا قال أنا أصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من وجود الجنة، ولكني لا أؤمن بوجود النار، لا أصدقه في وجود النار، ها هذا مسلم وكافر؟ هذا كافر. من كذب النبي صلى الله عليه وسلم في خبر واحد هذا يكون كافرا، يكون قد خرج من دائرة الإسلام، لقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق. احفظوا هذه الآية. الحق هنا مفرد معرف يفيد العموم، يفيد عموم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فدل هذا على أن من كذب بجميع الحق كفر، ومن كذب ببعض الحق ها كفر. لما؟ ها لأن الحق مفرد معرف يفيد العموم يدخل فيه جميع الحق. قال الشيخ رحمه الله: فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، قال أنا أؤمن بالقرآن مثلا من سورة البقرة إلى سورة الكوثر، وأما ما بقي فهذا ليس من القرآن، ها هذا ما حكمه؟ هذا كافر. كافر لما؟ كذب بعض القرآن. طيب ما الدليل على كفر من كذب بعض القرآن؟ ها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق. بقية الصور هذه أليست من الحق؟ من الحق. ثم كذلك التكذيب، التكذيب ببعض الصور وأنها ليس من القرآن، هذا تكذيب لقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا مكذب بهذه الآية. فهمنا هذا؟ وكذلك قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. بآياته، آيات جمع مضاف، الجمع المضاف يفيد العموم والمفرد المضاف يفيد العموم. قال الله: لا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا قال الله ها وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فهؤلاء جمعوا بين أسباب الكفر التي منها التكذيب بآيات الله وعبادة غير الله سبحانه وتعالى قال الشيخ كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة طيب الآن لو أن شخصا أقر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله طيب قلنا له ماذا تقول في الركن الثاني من أركان الإسلام في الصلاة قال الصلاة هذه ليست بواجبة وليست من الإسلام ها هذا ما حكمه هذا كافر لما ها وكذلك كذب القرآن لأن الله جل وعلا فرض الصلاة على المسلمين في كتابه فهذا يكذب القرآن يكذب الله جل وعلا في خبره وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم فهمنا والآيات كثيرة في الأمر بإقامة الصلاة قال أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة هذا آخر أقر بالتوحيد يعني بالشهادتين وأقر بوجوب الصلاة ولكن قال الزكاة هذه ليست من الإسلام أيضا هذا يكفر فهمنا هذا أو أقر بهذا كله أقر بالتوحيد والصلاة والزكاة وجحد الصوم قال صوم ما في الإسلام ما حكمه كافر لماذا لا نقول لا ما يكفر حتى يجمع أسباب الكفر هذا باطل قال أو أقر بذلك أو أقر بهذا كله وجحد الحج أقر بالشهادتين وبالصلاة والزكاة والصوم وأنكر الحج هذا كافر مكذب للقرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال الشيخ ولما لم ينقد أناس من الانقياد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والانقياد هنا يراد به اعتقاد وجوب الحج فهمنا هو ما يعرف عند العلماء بالالتزام الالتزام يعني أن تعتقد أنك مكلف بهذا الشيء وأن هذا الشيء واجب عليك واضح فهذه الآية في من أنكروا الحج الذي ينكر الحج كافر أما إن أقر بالحج يعني انقاد له يعني التزمه اعتقد فرضيته اعتقد وجوبه عليه ولكنه لم يحج كسلا أو بخلا بماله فهذا ما حكمه ها مسلم هذا مسلم ليس من الأعمال ما تركه كفر إلا الصلاة صلاة هذه من تركها كفر الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وترك مفرد مضاف يفيد ماذا يفيد العموم يدخل في ذلك التارك لها كسلا والتارك لها جحودا والتارك لها تهاونا والتارك لوقت أو لوقتين والتارك لها لسنة أو لسنتين والتارك لها جميع عمره كلهم يدخلون في هذا قال ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وجاء في حديث أن اليهود قالوا نحن مسلمون فقيل لهم حجوا فقالوا الحج هذا ليس بفريضة حج ليس بفريضة وليس بواجب قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشيخ: ومن أقر بهذا كله. طيب واحد أقر بالشهادتين وبالصلاة والصيام والزكاة وبالحج وجحد البعث، طيب هذا ما حكمه؟ هذا كافر. كافر من جحد البعث، أنكر البعث، قال لا بعث، كما يقول كثير من الناس: ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، خلاص. وعند الكثير من الناس يقول لك أكل وشرب وآخركم تراب، آخركم تراب، هذا إنكار البعث. فمن أنكر البعث وجحد البعث كفر. قال الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. ماذا قال الله عنه؟ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن جحد بالبعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وهذه الآية أتى بها الشيخ رحمه الله مستدلا بها على جميع ما سبق. هذه الآية ما أتى بها، ما أتى ليستدل بها على أن من جحد البعث كفر، ولا على أن من لم يؤمن أو من آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم كفر، لا، بل هذه الآية دليل على جميع ما مضى. من أنكر شيئا من الفرائض هذا كافر. إن الذين يكفرون بالله، فإما أن يكون كفره يناقض الإيمان بالله، وإما أن يكون كفره يناقض الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون كفره يناقض ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن. فهمنا هذا؟ قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، ويدخل في ذلك إذا آمنوا بالرسول وآمنوا ببعض ما جاء به وكفروا ببعض ما جاء به، فهذا كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا آمن ببعض ما جاء به الرسول وكذبه في البعض الآخر لكان كافرا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا؟ ولذلك من تابع الرسول في الشهادتين والصلاة وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من فرضية الزكاة فهذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يكذب الرسول في خبر واحد هذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لوازم شهادة أن محمد رسول الله أن يصدق فيما أخبر، ما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، أن يصدق في جميع أخباره. فهمنا هذا؟ قال الشيخ: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا. شوف، قال: أولئك هم الكافرون حقا. أولئك أصلها مبتدا وخبر، أولئك الكافرون، أولئك الكافرون، أولئك اسم إشارة، وأسماء الإشارة من المعارف، من المعارف، أسماء الإشارة من المعارف. والكافرون هذا معرف بال، إذن هذه جملة معرفة الطرفين. والجملة المعرفة الطرفين ماذا تفيد؟ تفيد الحصر والقصر. فهمنا هذا؟ يعني أن الله جل وعلا حصر وقصر الكفر على هؤلاء لعظيم ذنبهم، كأنه قال: لا كافر إلا هؤلاء. قال: أولئك، وأتى بضمير الفصل هم للتوكيد، أولئك هم الكافرون، ثم قال حقا. ومع هذا نجد أن الكثير من المسلمين يرتابون ويشكون في كفر اليهود وفي كفر النصارى وفي كفر من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دين الإسلام. هؤلاء هم الكفار الأصليون. إذا سئلت ما هو الكافر الأصلي، الكافر الأصلي هو الذي لم يدخل في الإسلام، هذا هو الكافر الأصلي. كل من لم يدخل في الإسلام، لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر أصلي. فاليهود والنصارى والمجوس والبوذيون والشيوعيون والعلمانيون، هؤلاء جميعا كفار، كفار أصليون ما دخلوا في الإسلام. فهمنا هذا. والنوع الثاني كفار المرتدون. الكافر المرتد هو الذي أسلم وحصل منه ناقض من نواقض الإسلام ووقعت منه ردة، فهذا يخرج عن الإسلام، يرجع عن الإسلام ارتداد الرجوع. فهمنا هذا. قال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. وهذا رجل كان قد أرسل رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر فيها شيئا من هذا، واسم الرجل أحمد بن عبد الكريم، والشيخ رحمه الله كتب له رسالة، رد عليه في رسالة في المجلد العاشر في الصفحة 63. ومن ذلك قال الشيخ رحمه الله له: فأول ما أنصحك به أنك تفكر، هل هذا الشرك الذي عندكم هو الشرك الذي ظهر نبيك صلى الله عليه وسلم ينهى عنه أهل مكة؟ قال له يعني كده يفكر، شوف وانظر هذا الشرك الذي عندكم هل هو عين الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه أهل مكة، أم شرك مكة نوع آخر أغلظ منه؟ أم أن المشركين الأولين كانوا أغلظ شركا منكم، أم أن هذا يعني الذي عندكم أغلظ؟ فكر في هذا. كتب له رسالة طويلة. فقال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض، وقلنا هذا عام، آمن ببعض وكفر ببعض، يدخل في ذلك من آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم، ويدخل فيه من آمن ببعض الفرائض وكفر ببعضها. فهمنا هذا. هذا كله داخل في هذا. وما يشترط في الكفر أن ينكر الإنسان جميع الدين، فلو آمن ببعضه وكفر ببعضه فالله جل وعلا قال: أولئك هم الكافرون حقا. فهمنا هذا. قد يقول قائل: هذه في الإيمان بالله والرسل. نقول: والإيمان بالشرائع داخل في الإيمان بالله وداخل في الإيمان بالرسل، فكيف تكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وأنت تكذب الله في أخباره وتجحد فرائضه التي ذكرها في كتابه وفي سنة رسوله؟ وكيف تكون مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أخباره؟ فهمنا هذا. فهذا كله يدخل في قوله ماذا؟ من آمن ببعض وكفر ببعض. قال: زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. قال: ويقال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة، نسأل صاحب هذه الشبهة، نقول له: نسألك عن حكم الإسلام في رجل ماذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولكن قال: أنا ما أصدقه في ماذا؟ في وجوب الصلاة. هذا ما حكمه؟ فقال: الصلاة ليست بواجبة، ولا الصلاة ما واجبة، لا يجب على المسلمين أن يصلوا، هكذا قال. هذا كافر. لما؟ لأنه كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا؟ قال فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، كذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث. طيب لو أقر بكل شيء ولكن أنكر البعث، قال لا بعث، هذا كافر. وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد إلا هذا، وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه. أيوة، لو أن شخصا آمن بكل شيء وجحد وجوب الصوم فهذا كذلك كافر، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. والشيخ الآن رحمه الله يريد ماذا؟ يريد أن يستدل هنا بقياس الأولى، يعني تأمل. قال فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من الصلاة، لأن التوحيد هو الركن الأول. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما معناه؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا التوحيد. طيب أيهما أعظم، التوحيد لا إله إلا الله من الصلاة؟ التوحيد لا إله إلا الله هو أساس العمل، ولذلك ما من نبي جاء إلا وأمر قومه أولا بالتوحيد وقبل كل شيء. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد أولا، أول الفرائض، هو الركن الأول. ولذلك قال هو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. سألناهم قلنا لو أن شخصا عمل وصدق وآمن بكل ما جاء به الرسول إلا أنه جحد الصلاة، قالوا كافر. طيب آمن وصدق بجميع ما جاء به الرسول إلا أنه جحد وكذب بالزكاة بالصيام، وفي كل مرة يكفرون ويكفرون. الشيخ يقول لهم قال فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. طيب إنسان عمل بالإسلام كله وترك التوحيد، قال لا معبود، لا إله إلا الله ما معناه؟ لا معبود بحق إلا الله، لا 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 معبود بحق إلا الله هذه أنا ما أعمل بها، أنا أعبد كل أحد، هذا كافر، هذا كافر. لا إله إلا الله ليس المراد الإقرار بها لفظا، لا، لا إله إلا الله لابد فيها من أمور. الأول أن تعلم معناها، أن تعلم معناها نفيا وإثباتا، وأن تعتقد هذا المعنى، هذا المعنى الذي علمته، لا معبود بحق إلا الله، لا بد من اعتقاده، من أن يدخل في القلب، يعقد عليه القلب، أن ليس هناك أحد يستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى، يستقر هذا العلم في القلب بحيث لا يتطرق إليه شك. فما يكون عند الإنسان شك أن ملكا أو أن نبيا يستحق العبادة أو شيئا منها. فهمنا هذا؟ فإذا علم معناها واعتقد هذا المعنى فإن الواجب عليه أن يتلفظ بها وأن يعمل بمقتضاها. يتلفظ بها اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وأن يعمل بمقتضاها بمعنى أنه يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يجعل شيئا من عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ما أرادها لفظا مجردا، ولكن أراد لفظها وأراد معناها. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، وفي رواية حتى يشهدوا، وقال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله
حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذه الأدلة كل دليل منها يدل على جزئية من الجزئيات التي ذكرناها. فهمنا هذا؟ فأدلة جاءت آمرة بالتلفظ بها، وأدلة جاءت آمرة بالعمل بمقتضاها وباعتقاد هذا المعنى، ولها شروط وقيود ثقال. قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فهمنا هذا؟ فالشيخ رحمه الله الآن يبطل هذه الشبهة بقياس الأولى. يعني فإن كان من التزم بجميع الشرائع وترك الصلاة هذا كافر، التزم بجميع الشرائع وترك الصوم هذا كافر، التزم بجميع الشرائع وترك الحج هذا كافر، فمن باب أولى أن من التزم بجميع الشرائع وترك الشهادة التي هي الركن الأول من أركان الإسلام فهذا كافر من باب أولى. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله: الوجوه كثيرة لكن نكتفي بهذا الوجه الأخير. قال: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. طيب، بنو حنيفة هؤلاء من المرتدين، فكما هو معلوم أن الكثير من أحياء العرب قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من رجع عن الإسلام بالكلية ورجع إلى دين الجاهلية وهؤلاء لا شك في كفره، ومنهم من زعم أنه على الإسلام، زعم أنه على الإسلام لكن آمن بمسيلمة أنه رسول، وهؤلاء هم بنو حنيفة الذين عناهم الشيخ وقصدهم هنا. ومن المرتدين من أنكروا وجوب الزكاة، ما زالوا متمسكين بالشرائع إلا أنهم أنكروا وجوب الزكاة، قالوا الزكاة هذه كانت واجبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهذا انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك في كفر هذه الطوائف الثلاث، هؤلاء كفار. فتأملوا، الصنف الأول الذين رجعوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية هؤلاء لا شك في كفرهم، ما ينازع فيهم أحد. طيب، بقي معنا من آمنوا بجميع ما جاء به الرسول إلا أنهم اعتقدوا ماذا؟ اعتقدوا أن مسيلمة رسول. طيب، هؤلاء كفروا بهذا أو لم يكفروا؟ كفار، لأنهم كذبوا القرآن. الله عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكيف تكون مؤمنا بالقرآن ومؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تقرأ هذه الآية وتعتقد أن مسيلمة رسول؟ ومنهم كذلك من تابع طليحة الأسدي واعتقد أنه رسول مع إيمانه بجميع الشرائع ببقية الشعائر كلها، ومنهم من تابع سجاح الكاهنة اليمامية كذلك اعتقد أنها مرسلة. فهؤلاء جميعا آمنوا بجميع الشرائع، ثم منهم من صدق مسيلمة في ادعائه النبوة، ومنهم من صدق طليحة الأسدي في ادعائه النبوة، ومنهم من صدق سجاح. فهمنا هذا؟ طيب، ومن أقسام المرتدين من كان مؤمنا بجميع الشعائر مؤديا لها مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا أنهم أنكروا وجوب الزكاة. فهمنا هذا؟ فالشيخ رحمه الله هنا ذكر ماذا؟ ذكر بني حنيفة خاصة لاشتهار أمرهم، حتى العوام يعرفون أن بني حنيفة هم من تابعوا مسيلمة الذي كان منه تابعوه في ادعائه النبوة. قال: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة. وقد أسلموا بنو حنيفة, أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم, وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ويؤذنون ويصلون. قال: فإن قالوا إنهم يقولون إن مسيلمة نبي, طيب قال لك لا, هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام. سألهم لما؟ قالوا: هؤلاء يعتقدون أن مسيلمة نبي. طيب إذن ما اجتمعت فيهم جميع أسباب الردة, صحيح ولا ما هو صحيح؟ إذن شبهتهم هذه, أنتم الآن كفرتم هؤلاء بأي شيء؟ بإثبات نبوة أحد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم هذا ناقض, من زعم أو آمن بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر, وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى, فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. فهمنا هذا؟ طيب شوف ماذا قال الشيخ. قال: قلنا هذا هو المطلوب. يعني كأن الشيخ رحمه الله حفر لهم حفرة وجاءوا وسقطوا فيها على أم رؤوسهم. تأملوا, هؤلاء لما جعلوا مسيلمة رسولا ما حقيقة هذا الفعل؟ قال الشيخ: إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة, فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ ها, هذا كافر من باب أولى. إذا كان أنت جعلت بشرا, بشرا مسيلمة هذا بشر, جعلته في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بشر إلا أنه رسول, جعلته في مرتبة الرسول, فاعتقدت فيه ما يعتقد في الرسول بأنه يصدق ويطاع ويتبع ويعبد الله عز وجل على طريقته, فهمنا هذا؟ فكيف بمن رفع أحد الأولياء أو أحد الأنبياء إلى رتبة جبار السماوات والأرض, فاعتقد أن هذا الولي يستحق أن يعبد, وأن هذا الولي ممن يصلح أن يتعلق به وأن يطلب منه أن يجلب المنافع أو أن يدفع المضار؟ أيهما أعظم كفرا؟ ها, الذي رفع البشر إلى مرتبة خالق البشر, أم الذي رفع بشرا إلى مرتبة بشر؟ ها, أيوة هذا. فالشيخ رحمه الله قال: فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف, وشمسان ويوسف من الأولياء المزعومين أيضا في جزيرة العرب في زمن الشيخ, ومن كان الناس يتعلقون بهم ويدعونهم ويستعينون بهم ويستغيثون بهم ويحلفون بهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله, كالمكاشفي والبرعي عندنا هنا في السودان مثلا, فهمنا هذا؟ قال الشيخ: سبحان الله, ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. سبحان الله, الأمور بينة وواضحة. نقف عند هذا الوجه, وإن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم نواصل في بقية الوجوه التي ذكرها والتي أدحض وكسر بها هذه الشبهة التي يتعلق بها الكثير من هؤلاء. نكتفي بهذا, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.